منبع الأخلاق نبراس الدجى فيه تبيان المعاني كل حين جد من يمناه بالخير وقد بارك المولى عطاه مدى السنين زانه الرحمن بالقلب الودود يوم أن جاء على أغلى الوعود بالفضائل نرتقي هام الوجود والوفاء يسطر العهد المتين من سجاياه البهية والخصال وعظيم القول ترسمه الفعال واكتست من طهره حلل الجمال يحتويه الخير في دنيا ودين.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الخلق أجمعين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد النبي الأمي الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. وبعد، على مائدة النبوة نلتقي، ومن سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم نتعلم الدروس والعبر، واليوم نتعلم كيف كان تعامله عليه الصلاة والسلام مع البخلاء. روى البخاري عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا بني سلمة، من سيدكم؟ قالوا: الجد ابن قيس، وإنا لنبخله. قال: وأي داء أدوأ من البخل؟ بل سيدكم عمرو ابن الجموح. فانظر ما كان من النبي صلى الله عليه وسلم حين سأل بني سلمة عن سيدهم ورئيسهم، وذكروا له أنه الجد ابن قيس، وكان سيدا مطاعا في قومه ذا مكانة عالية، لكنهم قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام على أن نبخله، أي نصفه بالبخل. فكان رد النبي عليه الصلاة والسلام: وأي داء أدوأ من البخل. فلا عيب أيها الأحباب أن أسوأ ما يتصف ويوصف به الإنسان هي هذه الصفة الذميمة، البخل. واختار النبي صلى الله عليه وسلم لهم سيدا غيره، وهو عمرو بن الجموح، الذي كان مشهورا بالجود والكرم والسخاء، ومن ذلك أنه كان يقوم بعمل الوليمة عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا تزوج. ثم إن البخل لا يكون في المال فقط، إنما يكون أصناف متعددة، فقد يكون البخل بالمال، وقد يكون بالعلم، وقد يكون بالصحة، وقد يكون كذلك بالأخلاق إلى غير ذلك. إذا وهبك الله مالا ولم تؤدي حقه فأنت من البخلاء. إذا وهبك الله صحة ولم تعن الضعفاء فأنت من البخلاء. إذا وهبك الله علما وكتمته فأنت من البخلاء. إذا وهبك الله أخلاقا حسنة وأسأت معاملة الناس فأنت من البخلاء. إذا ذكر نبيك صلى الله عليه وسلم ولم تصلي عليه فأنت من البخلاء. وللبخل آفات كثيرة وسلبيات متعددة، فهو الطريق إلى كل منقصة، يحمل صاحبه على منع حقوق الله وحقوق العباد فلا يؤديها، كما أنه يدفعه إلى سوء الظن بغيره، ويجعله عرضة لكره الآخرين وحقدهم عليه. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس وأكرمهم. روى مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى يوم حنين الأقرع بن حابس وعيينة بن حصن، أعطى كل واحد منهم 100 من الإبل، ولما جاءه أعرابي أعطاه واديا من الغنم بين جبلين، فرجع إلى أصحابه وهو يقول: يا قوم أسلموا، فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفاقة. إن هذا الداء العضال وهو البخل قد يتمكن من الإنسان حتى يصل به إلى درجة الشح التي هي أعلى درجات البخل، والتي ذمها النبي صلى الله عليه وسلم وحذر منها في قوله: اتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم. حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. ثم إن أمر البخل قد لا يتوقف عند حد البخل على الغير، وإنما يصل بالبخيل إلى أن يبخل عن نفسه وعلى نفسه، فقد يكون في حاجة إلى طعام أو شراب أو ملبس أو مسكن أو غير ذلك من طيبات الحياة، ثم تراه يبخل على نفسه، وإنه لو علم حقيقة الدنيا ما بخل على نفسه ولا على غيره. ولله در القائلين، ولله در القائلين، إذا جادت الدنيا عليك فجد بها، على الناس طرا إنها تتقلب، فلا الجود يفنيها إذا هي أقبلت، ولا البخل يبقيها إذا هي تذهب. ولنا في رسولنا صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة، فقد كان أكرم الناس وأجودهم، كان أجود بالخير من الريح المرسلة، كان يعطي عطاء من لا يخشى الفاقة، ويتعوذ من البخل عليه الصلاة والسلام، ويذم أهله. وإن من سار على نهجه صلى الله عليه وسلم واهتدى بهدي نال عز الدنيا وشرف الآخرة، وحظي برضا الخالق سبحانه وتعالى ومحبة الخلق. وإلى لقاء آخر نتعلم فيه من رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
منبع الأخلاق نبراس الدجى، فيه تبيان المعاني كل حين، جد من يمناه بالخير وقد بارك المولى عطاه مدى السنين، زنه الرحمن بالقلب الودود يوم أن جاء على أغلى الوعود، بالفضائل نرتقي هام الوجود، والوفاء يسطر العهد المتين، من سجاياه البهية والخصال وعظيم القول ترسمه الفعال، واكتست من طهره حلل الجمال يحتويه الخير.